إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عبده ورسوله وخليله وصفيه ونجيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لم يستثن الله تبارك وتعالى أحدا من هذا الأمر الكبير، لا نبيا مقربا ولا رسولا مرسلا، بل أعلم خليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك إنما هو تحذير للأمة أن تتورط في هذا الأمر الجليل الذي حذرها منه ونفرها عنه وربنا جلت قدرته على هذا النحو البليغ. ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فنهى الله رب العالمين عباده المرسلين، وأوحى ذلك إليهم في كل ذكر حكيم، وأنزل على محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التحذير الشديد: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأمر الله رب العالمين جلت قدرته بعبادته وحده وإخلاص الدين لوجهه الكريم: لئن أشركت هذا قسم، وعزتي وجلالي، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم أمر الله رب العالمين بعبادته وحده بعد نفي الشرك، كل الشرك، عن كل أمر من الأمور الباطنة والظاهرة، وإخلاص الدين لوجه الله رب العالمين. والله رب العالمين جلت قدرته بيّن ذلك في كتابه العظيم على هذا النحو المبين، لكي تنقطع حجج الخلق على الرب جل وعلا، ولكي يعلم الجميع أن الله رب العالمين لا يقبل الشرك أبدا، وأنه حرمه كله ظاهرا وباطنا، وحرم دقه وجلة وصغيره وكبيره، وجعل ذلك محرما على الكل، وأدخل الأنبياء والمرسلين في هذا التحريم على هذا النحو الشديد كما ترى في هذا الوعيد الأكيد، وذلك كله على سبيل الفرض الذي لا يكون، لأن الله رب العالمين حفظ الأنبياء والمرسلين من كل النقائص والكبائر دون الشرك، فكيف بالشرك؟ حماهم الله رب العالمين واصطفاهم لرسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، واختارهم الله رب العالمين واصطفاهم على العالمين، فما كان ذلك ليقع منهم أبدا، ولكن الله رب العالمين ضرب بهم المثل لكي يكونوا قدوة للأمم التي أرسلوا إليها، حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحذر من هذا الأمر، ودعا إلى توحيد الله رب العالمين، وهو الأمر الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق، وأرسل المرسلين، وأنزل الكتب، وجعلها هداية للعالمين. لأجل هذا الأمر خلق الله رب العالمين الخلق، وأرسل المرسلين، وأنزل الكتب، ولأجل هذا الأمر كان الصراع بين الحق والباطل في هذه الدنيا، ولأجل هذا الأمر خلق الله رب العالمين الجنة والنار. ومن تأمل في كتاب الله جل وعلا علم أن القرآن العظيم كله توحيد لله رب العالمين، لأن القرآن إما بيان لأسماء الله رب العالمين وصفاته، بيان لما ينبغي أن يكون لله رب العالمين، وما ينبغي ألا يكون إلا لله رب العالمين. القرآن العظيم يبين حقوق الرب جل وعلا على خلقه في أرضه. القرآن العظيم إما أن يكون مبينا لذلك على هذا النحو الواضح الصريح، وإما أن يقص قصص المرسلين مع أقوامهم، وما كان من الجزاء من الحساب من العقاب على ما ردوا به على رسلهم، وذلك كما ترى إنما هو للمثيب جزاء التوحيد، وهو للعصاة عقاب على مجانبة التوحيد، وجزاء لوقوعهم في الشرك الذي نهاهم الله رب العالمين عنه. والقرآن إما أن يكون مخبرا عن ذلك على هذا النحو، وإما أن يكون مبينا للفرائض التي فرضها الله رب العالمين على عباده في أرضه، وهذا من حقوق التوحيد، لأن الصلاة والصيام والزكاة والحج وما فرض الله رب العالمين على خلقه في أرضه كل ذلك إنما هو حقوق التوحيد. وإما أن يقص القرآن ما أعد الله رب العالمين للطائعين في الآخرة مع الحياة الطيبة في الدنيا، فهذا ثواب الموحدين، وإما أن يبين ما أعد الله رب العالمين للعاصين المشركين في الآخرة من العذاب المقيم مع ما عجل الله رب العالمين لهم في الحياة من المعيشة الضنك، فهذا جزاء أولئك على مجانبة التوحيد. فالقرآن من فاتحته إلى خاتمته إنما هو دعوة إلى التوحيد، وإنما هو مرتكز على التوحيد، وإنما هو محاربة للشرك، لأنه ظلم عظيم. وهذا التوحيد هو أول واجب فرضه الله رب العالمين على العباد، الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصلة والبذل والعطاء والجود، كل ذلك لا ينفع من غير التوحيد. فإذا أتى الإنسان بأعمال كأمثال الجبال وكان التوحيد عنها غائبا، فإن ذلك إنما يكون هباء منثورا ويرد على عامله. فلا بد أن يكون العمل أولا مبنيا على التوحيد للعزيز المجيد. هذا الأمر الكبير لأجله خلق الله رب العالمين الخلق. ومهما رأيت من داع إلى الله رب العالمين لا يبدأ دعوته إلى الله رب العالمين بهذا الأمر، فاعلم أنه على غير سبيل. الزنا كثير، والربا فاحش ومنتشر، وهذه الخيانات وذلك الفساد وما أشبه، فيتكلمون في الأخلاق الحسنة التي جاء بها الإسلام العظيم، ويتكلمون في الدعوة إلى بذل الجهد من أجل البعد عن مواقعة أمثال هذه الأمور، وكل ذلك إنما هو عرض لمرض، والمرض هو الخلل في التوحيد. لأن الناس لو عرفوا الله رب العالمين حق المعرفة، أطاعوه حق الطاعة، والتزموا أمره، وابتعدوا عن نهيه، وأتوا بما يجب أن يأتوا به خالصا مخلصا لله رب العالمين. وهذه الدعوة المباركة هي سبيل الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء جميعا ولأن المرسلين كلهم إنما جاءوا بهذا الأمر ودعوا أممهم وأقوامهم إلى هذا الأمر وحضوهم على الأخذ به، ونهوهم عن أن يرتكبوا شركا وأن يأتوا بالشرك الظاهر أو بالشرك الباطن، وحضوا الأقوام على أن يأتوا بالعبادة لله رب العالمين كاملة. والعبادة التي يحبها الله رب العالمين ويرضاها لا بد أن تكون مبنية على كمال المحبة في كمال المذلة، فكمال الحب في كمال الذل هو العبادة لله رب العالمين. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. العبادة عبادة القلب بالإخلاص والتقوى، بالخشية والإنابة والرجاء والخوف والمحبة، وكل عبادات القلب ينبغي أن تكون لله، أن تكون لله خالصة، وأن لا يشرك بالله تبارك وتعالى في شيء من تلك الألوان من عبادات القلوب. وأيضا عبادات اللسان من التحميد والتهليل والتسبيح والتمجيد والتكبير وتلاوة القرآن العظيم، ينبغي أن يكون ذلك جميعه لله رب العالمين. فإذا استقام القلب على ذلك عابدا لله رب العالمين، طائعا لله رب العالمين، منيبا لله رب العالمين، مخبتا لله رب العالمين، خاشعا لله رب العالمين، إذا استقام القلب على ذلك استقامت الجوارح واستقامت الحياة. وإذا استقام اللسان على الطاعات بالعبادات تؤدى لله رب الأرض والسماوات من غير ما شرك يكون، فإن ذلك يدل على استقامة المنطق في الحياة. وإذا استقام منطق الناس في الحياة استقامت الحياة وانصلحت الأمور. وأما الجوارح فإن العبادات ينبغي أن تكون لله رب العالمين، لا يطاف إلا ببيته، لا بقبر ولي ولا بضريح مخرب، وإن كان من أصحاب الآيات التي أجراها الله رب العالمين من أمثال تلك الكرامات التي جعلها الله رب العالمين للأولياء والصالحين، فلا يطاف إلا ببيت الله رب العالمين، لا يذبح إلا لله رب العالمين، لا لنجم ولا لشجر ولا لحجر ولا لضريح ولا لولي ولا لنبي، ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي في أحد القولين لله رب العالمين، لله رب العالمين وحده يكون الذبح تقربا لوجهه الكريم، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مصروفا إلا لله، لا يحلف إلا بالله رب العالمين، ولا يطاف إلا ببيته الذي كرمه وشرفه وعظمه، لا ينذر إلا لله رب العالمين، لا ينذر لأحد من البشر، ولا تغشى المشاهد من أجل أن يؤتى فيها بكل ما يخرج من دين الله رب العالمين جملة إن لحق بالشرك الأكبر والكفر الأعظم الذي ينقل عن الملة، أو يكون دون ذلك إن لم يكن كذلك، وكل ذلك إنما يتأتى من شرك الجوارح. فلا بد من أن تكون عبادات القلب لله رب العالمين، وعبادات اللسان لله رب العالمين، وعبادات الجوارح لله رب العالمين. هذا ما أراده الله رب العالمين من خلقه، هذا ما فرضه الله رب العالمين على خلقه في أرضه، هذا ما أرسل الله رب العالمين به المرسلين. فإذا رأيت الأمة ضائعة إلا من رحم الله رب العالمين، تتوسل بذوات لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، وتطوف بغير بيت ربها، وتذبح لغير جلاله ابتغاء مرضاته. وإذا رأيت الخلق على هذا النحو فكبر عليهم أربعة، ما بهذا أتى المرسلون. فإن المرسلين جميع المرسلين أتوا بهذا الأمر العظيم، كلهم أتى يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يساوي النفي والإثبات هنالك في الكلمة الطيبة. ما أرسل الله رب العالمين من رسول إلا وأمره بعبادة الله رب العالمين، إلا وأمره بأن يأمر قومه بأن يعبدوا الله رب العالمين. إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء بهذا الأمر كالشمس في رائعة الضحى، ليس دونها سحاب ولا غمام ولا غبش ولا ضباب، وإنما تعش عن رؤيته الأعين الرمد، وتعشى في ظلمات لا يمكن أن تستبصر فيها شيئا، لأنها فقدت نور النبوة، نور التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يمكن لما عرضوا عليه الملك أن يملكوه وأن يزوجوه ملكا عليهم، كان يمكن أن يقبل، حاشاه، وهو يقول أعد جيشا وأجهز سلاحا ثم أطرهم على الحق أطرا. ما بذلك جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يمكن، وحاشا لله أن يكون، أن يقول لهم دعوا هذه الأعراف التي تحكمون بها بينكم، دعوا أعراف آبائكم وأجدادكم، دعوها جانبا وتعالوا نتحاكم إلى حكم الله رب العالمين فيما بيننا مما يجرر بيننا من أمور، ولكن كونوا على ما أنتم عليه من عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وقدسوا هبلا وطوفوا بالأصنام واذبحوا لها القرابين متقربين، حاشا لله أن يكون. هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاشا لله رب العالمين. بل أمرهم صادعا بأمر ربه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يدور عليهم في منتدياتهم وفي أسواقهم ويغشى مجتمعاتهم، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله يعني لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مدبر للكون بأموره علويه وسفليه إلا الله. كانوا يقرون بذلك. فما معنى لا إله إلا الله هنا؟ لو أنه دار عليهم في مجتمعاتهم يقول لهم لا خالق إلا الله، يقولون نعم صدقت وبررت يا محمد، لا خالق إلا الله، خلقنا وخلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لو سألتهم ليقولن الله. هم يعلمون أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للأمور إلا الله. ففيما الخصومة؟ دعوا آلهتكم، دعوا آلهتكم واعبدوا ربكم، لا تقدموا شيئا من العبادات لغير الله رب العالمين. بها جاء محمد صلى الله عليه وسلم وفهموها وتعجبوا منها. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أكل هذه الآلهة تصير إلها واحدا حقا ونصل إليه من غير وسيلة بقربان يقرب إلى صنم معهود ووثن نقرب إليه ذبحا الخرابين من أجل أن نتقرب بمحبته والقربان له إلى الله رب العالمين؟ هذا شيء عجيب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها من أول يوم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. النبي صلى الله عليه وسلم على درب إخوانه من المرسلين كلهم أتى قومه بهذا الأمر الكبير، كلهم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، لا تصرفوا، عبادة من العبادات الباطنة ولا الظاهرة الصغيرة في نظركم والجليلة على السواء، كل ذلك ينبغي أن يصرف لله رب العالمين. وتعجب أن يكون ذلك كذلك في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة المرحومة. وإلى يوم الناس هذا تجد الجماهير من المسلمين يعتقدون أن هنالك من ينفع ويضر دون الله رب العالمين، وأن هنالك من يسأل ولو كان عظما رميما وجيفة في قبر، يسأل ما لا يسأله إلا الله. تعجب من جماهير المسلمين وقد نسوا هذه الحقيقة الكبيرة لما ضللهم علماء السوء وأفهموهم أن لا إله إلا الله تعني أنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب العالمين خلق السماوات والأرض، وأنه جلت قدرته نوع الخلق على هذا النحو، وأنه جلت قدرته هو الرزاق، وأنه جلت قدرته هو مدبر الأمر. وأقفوا بهم عند هذه المسألة، وهذه المسألة لم تمثل شيئا عند الكفار والمشركين، ولم يقفوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعوا أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تخلق شيئا أو ترزق أحدا أو تدبر أمرا. كانوا يعلمون أن الله رب العالمين هو الخلاق وهو الرزاق ذو القوة المتين، وكانوا يعلمون أن له التدبير لا ينازعه في تدبير أحد، يعلمون. وإذا ما سئلوا عن الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله رب العالمين أخبروا أنهم ما يعبدونها إلا لتقربهم إلى الله زلفا، إلا لتقربهم إلى الله تقريبا، لتكون وسائط يتوصلون بها إلى الرب الأعز الأجل. هم يعلمون. فما الجديد إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينازعه الكافرون المشركون الذين عاندوه وحاربوه واستباحوا الأموال واستباحوا الديار بل واستباحوا الأجساد والأرواح تقتيلا وتعذيبا وتشريدا؟ إذا كانوا لم ينازعوه في هذا الأمر وأقروا به، فما الجديد إذن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بما جاء به إخوانه السابقون من الأنبياء والمرسلين، اعبدوا الله، صرفوا العبادة ظاهرا وباطنا لله، لله وحده، من عبادة القلوب ومن عبادة الألسنة ومن عبادة الجوارح، في كل أحد بخاصة نفسه لربه
بفرض عينه لله رب العالمين يأتي بهذا التوحيد، وإلا كان من المشركين، وإذا كان من المشركين كان من المعذبين دنيا وآخرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يقل حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله، لأنهم في جملتهم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرونه ويلتزمونه، وقد لا يحيدون عنه قيد أنملة، ولكن الخصومة إنما وقعت بدءا في صرف العبادة لغير الله رب العالمين، والعبادة ينبغي أن تصرف لله رب العالمين وحده، وهذا هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يقبل الله رب العالمين من أحد دينا سواه، وكل من أتى بدين سواه فهو مردود عليه وهو من الكافرين المشركين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، ثم يجعل أمرهم إلى الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه أتى بهذا الأمر الجليل الذي تستباح به الدماء والأموال عندما يفقد، النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه دار عليهم في مجامعهم يقول لهم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا مدبر للأمر من دون الله، لقالوا: يا محمد نحن على ما تقول. لو كان ذلك كذلك ما كان هنالك قتال ولا استباحة للدماء والأموال، ولكن صرف العبادة لله رب العالمين وحده، وهذا هو الأمر الجليل الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، وهو أول واجب وأول دعوة لكل داع إلى الله رب العالمين. ومهما وجدت من داع إلى الله رب العالمين لا يبدأ بهذا الأمر، فاعلم أنه على غير سبيل. لأن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، إلى صنعاء وما حولها، وأرسل أبا موسى رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إلى عدن وما حولها، ووصاهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: تطاوعا وتناصحا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ووصى معاذا رضي الله عنه بالوصية الجامعة، فقال: يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله هكذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. لم يأتي ذكر للصلاة حتى جاء بهذا الأمر الجليل، لأنه ما تنفع الصلاة عند قوم كافرين، وما تنفع الصلاة عند قوم مشركين، لا بد أن يوحدوا الله. فإذا وحدوا الله رب العالمين جاءت الصلاة وجاءت الصدقة، كما بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، شهادة بمعنى الحضور أن تكون شاهدا بمعنى أن تكون حاضرا، أم شهادة بمعنى الرؤية، رؤية القلب ورؤية البصر على السواء كلتاهما. وهذه دعوة عريضة يأتي بها أقوام كثيرون، وقد ردها الله رب العالمين على المنافقين، إذ أخبر النبي الأمين أنه إذا جاءه المشركون الكافرون فقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ إن القضية التي يقررونها في أعظم قضية بعد قضية الشهادة لله بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه كبرى اليقينيات، هذه لا يقين فوقها ولا يطالب المرء بيقين فوقها. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهؤلاء المنافقون جاءوا يشهدون، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد. في مقابل شهادتهم إن المنافقين لكاذبون، في دعوى الشهادة لا في حقيقة مشهود به. الله رب العالمين يعلم أنك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله يعلم أنك رسوله الذي أرسله وختم به الرسالات والمرسلين وأنه لا نبي بعدك، ولكن هؤلاء يكذبون في دعوى الشهادة. فهؤلاء يقولون ما لا يعتقدون، هؤلاء يظهرون ما لا يبطنون، هؤلاء منافقون. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. هذا أول واجب، أول واجب على كل أحد، على كل مكلف، أول واجب عليه هذا الواجب العظيم، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد قرن الله رب العالمين الشهادتين في مواطن من الفرائض التي فرضها على المسلمين، وعلمناها على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد وغيره، فقرن ذلك بذلك، لا تنفع واحدة من غير أختها. لا ينفع أن يشهد مسلم أنه لا إله إلا الله ثم لا يشهد أن محمد رسول الله، ولا ينفع أن يشهد أن محمد رسول الله ثم لا يشهد أن لا إله إلا الله. ولكن رفع الله رب العالمين ذكره، فما يذكر الله رب العالمين إلا ذكر في الأذان وفيما دون ذلك من ألوان العبادات بأذكارها كما فرضها علينا ربنا وأخبرنا بها على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. لسنا جباة، وإنما نحن نأخذ حق الله رب العالمين من الغني ثم نضعه في يد الفقير من غير من عليه. نعم، هو حق الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة، وكانت في ربيع الأول من السنة 10 من الهجرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وهي آخر وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: حق الله رب العالمين على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق الله دلت قدرته على العبيد في الأرض أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. ومن أشرك بالله رب العالمين شيئا عذبه وأدخله النار وجعله ذليلا مهينا. لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الذين أخذوا بالهدى ودين الحق الذي أرسل الله رب العالمين به محمدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في آيتين من كتاب الله جل وعلا في براءة والصف جعلها الله رب العالمين معلما: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره ليعليه ليجعله ظاهرا عاليا منصورا ليظهره. والضمير في قوله تعالى: ليظهره، إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما للدين الحق، والمآل واحد بفضل الله رب العالمين، ليظهره على الدين كله. وقد كان، فإن العرب كانوا أكلة رأس متناحرين، العرب كانت حروبهم لا تنقطع، وكانت نكاياتهم في بعضهم لا تمتنع، وكانوا في أمر مريت. فلما أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالأمر الذي لا يأتي الأمن إلا به: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه المقاصد العظيمة تتحقق بهذا الأمر الكبير: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا يكون أمن في مجتمع إلا إذا كان أمر المجتمع مبنيا على التوحيد للعزيز المجيد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها وتبديل الأمن خوفا يعني الإتيان بالأمن بعد المخافة. كل ذلك لا يكون إلا إذا تحقق هذا الأمر العظيم ذكره في بدء الآية وفي هذا الموضع العظيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين أخذوا بالهدى ودين الحق، الذين عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا يتحقق أمن في مجتمع إلا إذا بني المجتمع على التوحيد، على العبادة الخالصة لله العزيز المجيد، على نفي الشرك. وأما أن يكون الشرك ظاهرا وأن يكون التوسل بالذوات من دون الله رب العالمين وطلب الحاجات التي لا تطلب إلا من رب العالمين من هو دون الله رب العالمين، وأن يكون الذبح لغير الله رب العالمين، وأن يكون الحلف بغير الله رب العالمين، وأن يكون الخوف والرجاء والخشية والإنابة والمحبة لغير الله رب العالمين على سبيل الشرك لا على سبيل الطبع، فأين وكيف ومتى ينتظر الأمان لمجتمع هذا حاله؟ لا يستقر المجتمع ولا يأمن ولا يعم فيه الأمان والطمأنينة، ولا ينفى عنه الخوف والمخافة والاضطراب والقلق إلا إذا تحقق الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث والأقوام مختلفون يعبدون الأصنام التي أدخلها عليهم عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه أي أمعاءه في النار معذبا فيها لأنه أول من أدخل الأوثان جزيرة العرب، ولم تكن أمة من الأمم إلا ولها تسلط على ناحية من نواحي جزيرة العرب. وعصم الله رب العالمين مكة وحفظها الله رب العالمين، فلم يسلط عليها أحدا. وجعل الله رب العالمين مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجرة على هذا النحو أيضا. وأما الجزيرة فمن فرس ومن روم وأحباش ومشرق، من أدناس الخلق ومن شذاذ الآفاق، كلهم يسومونهم الخسف ويجبون منهم الجزية فرضا مفروضا، ويستبيحون منهم الأعراض والأموال والديار، ولا يعدونهم في دنيا الاجتماع شيئا، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فلما عبدوا الله رب العالمين ولم يشركوا به شيئا استخلفهم الله رب العالمين في الأرض كما استخلف الموحدين من قبله، وجعل الله رب العالمين لهم التمكين في الأرض، وجعلهم الله رب العالمين سادة على الدنيا، وملاكهم الله رب العالمين الرخاب، وثل بهم العروش، وأزال بهم وأطاح بهم في تلك المهاوي التي لا قرار لها. نعم، جعل تلك العروش وتلك التيجان مطوحا بها إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمير، ولم يبق منها شيء. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطاعه من أطاع من إخوانه من الصحابة المكرمين، دعوا إلى الله رب العالمين وعبدوا الله لم يشركوا به شيئا، جعل الله رب العالمين لهم التمكين في الأرض والاستخلاف، وأتاهم الله رب العالمين الأمن من بعد المخافة، ولم يسلط عليهم أحدا، بل سلطهم على رقاب الناس، فكانوا أكرم عدو قط، يقاتلون الناس ويأتون بهم في السلاسل والأغلال من أجل أن يدخلوهم الجنة. فهل وجدت مثل هذا؟ لم يكن ذلك لأحد إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بتحقيق هذا الأمر العظيم الذي لا عزة إلا فيه ولا رفعة إلا به ولا سيادة في هذه الحياة إلا بامتثاله والدعوة إليه والحرص عليه والجهاد دونه. وأما كل دعوة تريد للعالم أن يكون واقعا دون هذه الغاية فهي دعوة من دعوات التضليل، إنما يغيظ بها ويفرق في أذهان القوم الشيطان الرجيم، صرف وصد عن سبيل الله رب العالمين. وأما سبيل الله وأما دعوة المرسلين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما ترى في هذا الوجود من خلل وما تراه وتبصره من فساد، فكل ذلك عرض للمرض وليس بمرض في حقيقة الأمر، عرض كتلك الأعراض التي تنتاب البدن عندما يصيبه المرض، والطبيب الحاذق لا يتوقف عند حدود العرض، وإنما يبحث عن أصل المرض ثم يعالج هذا الأصل ويلطف الأعراض، تنتهي المسألة ويأتي الله رب العالمين بالبرء والشفاء. وأما دون ذلك فلا يكون معالجا، ويخطئ دواء الداء، فيظل السقم قائما ويظل المرض حالا، ولا يأتي برء ولا تأتي عافية. فاللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك، إنك على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين
إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أنزل الله جلت قدرته في كتابه العظيم آية فارقة دالة على الأمر الذي لأجله خلق الله رب العالمين السماوات والأرض وما بينهما من أصناف الخلق الذي نوع وباين بينه حتى صار على هذا النحو البديع، والذي لأجله أنزل الله رب العالمين الأمر بين السماوات والأرض شرعا وقدرا. بين الله جلت قدرته هذا الأمر العظيم الذي لأجله كان هذا كله في آية فارقة بمعلم بارز في كتاب الله جل وعلا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات وسبع أراضين ومن الأرض مثلهن، أي وخلق من الأرض مثلهن، أي مثل السماوات السبع، سبع أراضين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر الكوني القدري والديني الشرعي بين السماوات والأرض، ثم أتى بالتعليل لتعلموا. فهذه للتعليل كما ترى، هذه اللام للتعليل أو للعاقبة سيان، فالأمر واحد، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع وأنزل الأمر القدرية الكونية والدينية الشرعية بين السماوات والأرض، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعرفوه بأسمائه وصفاته، لتعرفوا الله رب العالمين بأسمائه وصفاته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا عرفتموه حق المعرفة بأسمائه وصفاته، أحببتموه وهبتموه فعبدتموه وأخلصتم العبادة لوجهه الكريم. واليوم أين جماهير المسلمين من وسطية أهل السنة في باب الأسماء والصفات، بين المجسمة الذين جعلوا صفات الرب كصفات المخلوقين، فقالوا للرب جلت قدرته وتعالى وتقدس مجده، قالوا إنه للرب تعالى يدا كيد المخلوقين، فيقولون يد كيد هذه، وقالوا إنه ينزل إلى سماء الدنيا كما ينزل أحدهم درج سلمه، وقالوا إنه يستوي على عرشه كما يستوي أحدهم على كرسيه، فعبدوا صنما. وأما الجهمية المعطلة فهؤلاء عبدوا عدما، يقولون ننزهه عن مشابهة المخلوقين، فلا هو فوق ولا هو تحت ولا هو أمام ولا هو خلف ولا هو إلى يمين ولا هو إلى شمال، ولا هو مستوى على عرشه، وهذا لا يكون إلا للعدم، فعبدوا عدما. فالأولون عبدوا صنما والآخرون عبدوا عدما، وأهل السنة عبدوا الرب الجليل بأسمائه وصفاته، فأثبتوا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، وهي الصفات الثبوتية التي ينبغي أن تثبت لربنا جل وعلا. وأما الصفات المنفية، والمنفية أحسن من السلبية، أحسن من الصفات السلبية،
يعني لو قلت الصفات المنفية فهو أحسن من أن تقول الصفات السلبية، وأما الصفات المنفية إنهم ينفون عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالإثبات والنفي جاء المرسلون، جاء المرسلون في صفات رب العالمين بالإثبات والنفي، لم يثبتوا ويتغاضب بعد ذلك عن النفي، ولم ينفوا عن الله تبارك وتعالى النخائص من غير إثبات صفات الكمال الواجبة لله رب العالمين، وإنما فصلوا على هذا النحو: نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، وننفي عن الله ما نفاه ربنا جلت قدرته عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه. جماهير المسلمين أين هم في وسطية أهل السنة؟ أين هم من وسطية أهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ واليوم تسأل الواحدة من المثقفين المسلمين، بل من المفكرين المسلمين، بل من علماء المسلمين إلا من رحم ربك، فتقول له: ما الذي يدل عليه النفي في قول ربنا جلت قدرته لا تأخذه سنة ولا نوم؟ يقول: هذا نفي للسنة عن الله، نفي للنوم عن الله تبارك وتعالى فقط. يعني أراد الله رب العالمين مجرد النفي من هذه الصفة المنفية، لم يرد جلت قدرته إلا نفي السنة والنوم عنه جل وعلا لا أكثر؟ يقول: نعم، نفى الله رب العالمين عن ذاته المقدسة السنة والنوم واللغوب والموت. نقول: نعم، نحن نؤمن بالصفات المنفية، نؤمن بما نفاه الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأنه لا يظلم مثقال ذرة ولا أدنى منها، نؤمن بهذه الصفات المنفية. ولكن ما معنى النفي؟ نفى لمجرد النفي، يعني لينفي عن نفسه الظلم، ولينفي عن نفسه السنة والنوم، ولينفي عن نفسه الموت، ولينفي عن نفسه اللغوب والتعب والنصب. مجرد لا يزيد، هذا إن أثبت لك ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه ولم يؤوله بحماقة وجهالة تستحوذ عليه. وأما أهل السنة فيقولون إن النفي لا يعتبر كمالا، لأن النفي عدم، النفي في ذاته لا يعتبر كمالا لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فأي شيء إن توقفت عند حدود النفي؟ النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، هذا أولا. شيء آخر، النفي للظلم مثلا قد يكون للعجز عن الإتيان به، وقد يكون لعدم قبول المحل له، كما تقول: جدار لا يظلم، فهذا لأنه محل غير قابل لظلم ولا عدل، فإذا نفيت الظلم عنه لا تكون بالنفي مادحا. وكذلك لعجزه عن الإتيان بذلك الأمر، وإنما ينفي ربك وينفي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ما ينفى من صفات النقص، مما يسمى بالصفات المنفية، ينفى ذلك لثبوت كمال الضد، لثبوت كمال الضد. فالله عز وجل لا يظلم، لا يظلم الناس شيئا، لما؟ لثبوت كمال عدله، فهو لا يظلم. الله رب العالمين لا تأخذه سنة ولا نوم، لما؟ لكمال قيوميته، قائم بنفسه قائم على مصالح خلقه، له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. الله رب العالمين ينفي عن نفسه اللغوب أي التعب والمشقة، لما؟ لكمال قوته وكمال قدرته. فالنفي لا يكون كمالا إلا لثبوت كمال الضد. ولذلك كان الشاعر القديم يتكلم عن قبيلته أنهم قوم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وهو لا يقصد مدحا وإنما يقصد ذمهم. ولذلك صغرهم في رواية لهذا البيت قبيلة، وفي رواية أخرى لهذا البيت قبيلته قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لما؟ لعجزهم وذلهم ووضاعتهم وعدم قدرتهم على أن يأتي منهم ظلم أو أن يأتي منهم غدر، لا لأنهم قد قدروا على ذلك وتعففوا مترفعين عنه، وإنما لعجزهم عن الإتيان به. فكان هذا على سبيل الذم لهم. وأيضا الحماسي من بلعنبري كما أورد ذلك أبو تمام في حماسيته وهو يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لوضاعتهم وقلة حيلتهم مع كثرة عددهم، فكان ذاما لهم ولم يكن لهم مادحا. فاليوم عندما تسأل جماهير المسلمين: عرفتم ربكم؟ هل عرفتم ربكم الذي أخبركم في كتابه العظيم في هذه الآية المحكمة أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وجعل الأمر القدري والأمر الشرعي متنزلا بينهن لكي تعرفوه بأسمائه وصفاته؟ عرفتموه؟ وأحسرتاه لم يعرفوه. وعرفوا ماذا؟ عرفوا الكثير عن الكرة وعن الفن وعن الحروب الدائرة وعن السياسة، يقبلون على صحفها وجرائدها ويطالعون أحوالها ويتوقفون عند ذلك بحدوده لا يتقدمون. والله رب العالمين لم يرسل محمدا بذلك صلى الله عليه وسلم. ونحن نعطي القوم 100 عام يمضي منها ما يقدره لنا ربنا تبارك وتعالى حياته، ثم فليكن ذلك فيما يأتي بعد في هذه الحياة من أجيال متدافعات. نعطي القوم 100 عام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه موازين القوى في الجزيرة وما بعد الجزيرة، وخط لهم جغرافيا الفرس والروم، وعد لهم عدد قوات هؤلاء عدا وفصلها لهم تفصيلا. نحن نعطي القوم قرنا من الزمان أن يأتونا بأثارة من علم أن ذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد الخلفاء الراشدين أنهم صنعوا شيئا من ذلك، وإنما أعدوا أنفسهم على توحيد ربهم بالجهاد في سبيل الله رب العالمين لله. حتى في أمر الدعوة إلى الله يعلمه الله رب العالمين ويعلم كل من كان سائرا خلفه على بصيرة أن يكون الأمر لله، لله وحده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وانظر كيف جاء بهذه البراءة، البراءة من الشرك والمشركين في آخر هذه الآية وهي في الدعوة إلى الله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا إما أن تكون مبتدأ وعلى بصيرة، خبره مقدما على بصيرة أنا ومن اتبعني، وإما أن تكون تأكيدا للضمير المستتر في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو، أي أدعو أنا ومن اتبعني يدعو على بصيرة إلى الله. الداعي لا يدعو إلى نفسه، من دعا إلى نفسه فليدعو إلى نفسه، ولكن عليه أن يوضح أنه يدعو إلى نفسه. كثير من الخلق يجد في العلم رفعا للخسيسة، وقديما سار على ألسنة الحكماء لا تعلموا أولاد السفلة العلم، وقديما كان العلماء ينظرون إلى طلاب علمهم ويتفقدونهم متحرين، كما ينظرون متفقدين متحرين إلى طلاب حرمهم. إذا جاء الرجل يخطب ابنتك أو وليتك أيما تكن، فإنك لا تسلمها له لمجرد الطلب، وإنما تتفقد حاله وتسأل عنه متحريا عن أخباره، فإذا صح أعطيته، وكذلك العلم وهو أشرف. كانوا لا يعلمون إلا من يستحق أن يتعلم، وأما أولاد السفلة وأما السفلة فيضيعون العلم لأنهم يخلطونه بأخلاقهم الردية، ويكون ماذا؟ تختلط الأمور على المساكين ولا يميزون. كثير من الخلق يعلمون لأن الله رفع العلم وجعل البهيمة منقادة للإنسان بما ميزه الله رب العالمين به من العلم، ورفع به خضره وجعل ذلك مركوزا في جميع الطباع حتى في طباع أجهل الجاهلين. فإنك لو لقيت جاهلا فقلت له يا جاهل الأبعد لغضب عليك، وإن كان ذا خضرة سامك سوء العذاب وهو جاهل يعلم أنه جاهل. ولو لقيته فقلت عالم والله، ما هذا العلم الذي يتفجر من ثنايا تلافيف مخك الحماري، لو أنك قلت له ذلك لرفعك فوق رأسه وهو يعلم أنه جاهل، وربما كان ابن جاهل أيضا. ولكن فترى الله الخلق على تقدير العلم وأهله، فتجد كثيرا من أهل الخساسة والوضاعة يلتصقون بالعلم ليرفع خسيستهم. لا، لن يكون، لن يكون. هذا العلم ينفي خبثه كما ينفي الكير خبث الحديد، ولذلك لا تجد المتآلفين المتوادين المتحابين. والعلم فسيح، فيه حل الإشكالات وفيه إزالة المعضلات وفيه الاستقرار على الأرض المستوية الصلبة التي لا تتزلزل ولا تتحلحل ولا تميت، فلا يحيد من كان عليها واقفا عن الصراط المستقيم. لا أكثر الذين يلتصقون بالعلم وهم من أهل الوضاعة والخساسة ليرفعوا خساستهم بهذا العلم، فلا يزيدهم العلم إذ لم يرتكز على أصل أصيل إلا خساسة، وهذا ما وقع في العصور المتأخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ومن علاماتها يفشو القلم ويرفع العلم ويفشو الجهل. يفشو القلم، يقرأ الناس ويكتبون ويخرجون مما يسمونه بالأمية، والأمية في الأصل نسبة إلى الأم، أي كأن الرجل أو كأن الإنسان ملتصق بأمه على الحالة التي خرج منها عليها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعض أهل العلم يقول إن الأمية هي الجهل البسيط، وهذا خطأ. الأمية أمية وصف الله بها نبيه محمد، وهي نسبة إلى الحال التي لا علم للقراءة ولا بالكتابة لمن كان عليها. يفشو القلم، تعلم الناس القراءة والكتابة ويقتنون الكتب أسفارا يحملونها كالحمر تحمل أسفارا. يفشو القلم، يقرؤون ويكتبون، ينظرون ويتأملون ولا يبصرون. فينظر إليك ولا يبصرك، نعم ينظرون إليك ولكن لا يبصرونك، وإنما هو النظر وحده. هؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ومن علاماتها فشو القلم ثم رفع العلم مع فشو القلم. العلم شيء آخر لا تعلمونه، وعسى أن تعلمون. أسأل الله أن يرحمني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.